الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع من التعليق على الفتوى الحموية أو من تدريس فتوى الحموية لابن الشيخ الإسلام بن تيمية، قال: ثم هم هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. يعني أهل البدع هنا ينقسمون إلى قسمين، فريق يثبت بالعقل وفريق يقول يرد بالعقل. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وهؤلاء هم أهل التفويض، بعضهم ينفي وبعضهم يتوقف. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. يعني هذا من باب الإلزام، يعني كأنه يقول لهم: الله يقول لكم لا تأخذوا بالكتاب، إنما خذوا بما في عقولكم وإنما امتحنتكم. هذا من باب الإلزام. فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. شواذ اللغة الكلام البعيد الذي لا يدل عليه اللفظ، ووحشي الألفاظ أي المعاني البعيدة المستقبحة وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. يعني الآن عندنا يقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. إيش يتبادر إلى ذهن العربي؟ أن الله تكلم حقيقة. فهم يقولون معنى كلم أي جرحا، يعني يأتي إلى معنى بعيد، وهذا المعنى البعيد يحتاج إلى دلالة السياق عليه. وأيضا يأتون إلى مثل قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. واليد معروفة في لغة العرب، معروفة المعنى ومعروفة اللفظ، فيقولون المراد باليد النعمة أو المراد باليد القدرة، فيتركون الألفاظ والمعاني الظاهرة ويذهبون إلى معاني بعيدة. قال: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم. يعني بعضهم قد صرح أن القرآن ما هو كتاب هدى وهو لازم لغيرهم الذين لم يصرحوا. فمنها قولهم كما نقل شيخ الإسلام: وتارى يقولون إن ما عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه، فتعظم أجورهم على ذلك، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. البراهمة الهندوس ومن إليهم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذا لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. يعني الرد إلى العقول ليس المراد الرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى العقول لا يزيد الأمر إلا شدة. لو تركنا إلى عقولنا الآن ربما نختلف في هذا المجلس إلى عدة أقوال في أي مسألة. لو كان الأمر إلى العقل في أي مسألة علمية أو عملية سنختلف إلى عدة أقوال. فهؤلاء إذا كان الأمر في الرد إلى عقولهم لما ارتفعوا من خلاف، ولا يرتفع الخلاف به، لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. وهم والله ما أرادوا إلا الإساءة، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين شاهر ثم يقول الدلالة العقلية تخالف الدلالة النقلية؟ هذا لا يقوله رجل يعظم الكتاب والسنة في أي مسألة. لو قيل لك يقول الله كذا أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تعرف صحة الحديث ثم تقول لا 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 عقلي ما يدل على ذلك، هذا ليس بطريق أهل الاستقامة. فلا يصح هذا الأمر أن الدلائل العقلية تخالف الدلائل النقلية. إذا تخالف العقل والنقل فالفساد في أحد الدليلين، إما في العقل وإما في النقل. قد يكون النقل ضعيفا غير ثابت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صح الدليلان العقل والنقل فلا يمكن أن يختلفا. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين. شيخ الإسلام رحمه الله يعني يأتي بألفاظ قوية عليهم في هذا المتن ليبين أنهم ما أخذوا دينهم عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية. ولازم هذه المقالة أي مقالة أهل التفويض الذين تقدمت الإشارة إليهم من أن الله عز وجل أنزل القرآن ولا تعلم معانيه، أو أن له معاني يعلمها الله، أو أنه أوكل الأمر إلى عقولنا، كل هذا مقال أهل التفويض. ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنيين، لكن المعنى الحق ظاهر وواضح ودلائله كثيرة وألفاظ تحتاج إلى بيان، وهذه قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيّن في آثار الصحابة رضي الله عليهم. وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل ويراد به التنزيه الكلي عن كل نقص وإثبات الكمال من كل وجه. فهم يذهبون ينفون صفة الوجه بقوله ولم يكن له كفوا أحد، السمع بقوله ولم يكن له كفوا أحد، النزول بقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا قول لا يستقيم لهم. قال وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات نحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجع وهو إما ملقز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. كيف تقول له الرحمن على العرش استوى يقول قد قال الله هل تعلم له سميا؟ نعم هل تعلم له مثيلا، لكن هل يتعارض يا أخوة إثبات العلو مع قول الله عز وجل هل تعلم له سميا؟ هل يتعارض مع قوله ولم يكن له كفوا أحد؟ هل يتعارض مع قوله عز وجل ليس كمثله شيء؟ هل يتعارض مع قوله فلا تضربوا لله الأمثال؟ لا يتعارض. الرحمن على العرش استوى وليس له سمي ولا مثيل، مفهوم؟ لا تعارض بين الأدلة الثبوتية وبين النفي المجمل. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإن من الرسالة زادتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة؟ هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيها وانفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد قال علم ما سيكون، أي في هذا الباب. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وأيضا ذكر سنته كما في رواية أخرى. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل لا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله عز وجل ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد كما روي ذلك، وأخذ منه الجهد أخذها منه الجهم بن صفوان، قتله سلم بن أحوز على الزندقة. وكان ظهور الجعد بن درهم في أواخر الدولة الأموية، وقد ذكروا أن سبب سقوط الدولة الأموية ظهور مثل هذا الرجل الخبيث، حيث قرب من مروان الحمار، فكان في سبب انتكاس دولتهم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان تشكك في الله عز وجل وترك الصلاة 40 يوما حين وجد السمنية الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، قالوا له: ربك الذي تعبده مطعوم هو، مشموم هو، ملموس هو، مرمي هو، مسموع هو؟ قال: لا. قالوا: إذن ما معك رب؟ فتشكك. وبعد 40 يوما خرج إليهم فقال: أنا أقول ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين، فوصف ربه بالعدم المطلق. وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسند أهل التعطيل عن اليهود ومن إليهم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، شير إلى الفخر الرازي. ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر. قد جاء في القرآن ذكر الصابئين على المدح وذكر الصابئين على الذم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، هذا على المدح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، هذا على الذم، فهم كفار. فلعل منهم قوم أهل توحيد وقوم أهل شرك وتنديد. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية، ليس جاهل، ليس عاجز، ليس أصم، ليس أخرس، ليس هكذا، هذا ليس من السنة. وصف الله عز وجل بالسلب المطلق هذا ليس من السنة، فإن الله موصوف بالسلب والإيجاب كما سيأتي معنا. أو إضافية، كان يقول الإضافية يعني أن الصفات تعلم بالمضايفة فتعرف بإضافتها إلى الغير. يقول هنا: وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة أنهم يصفون الله بما لم يقم به بل بما قام بغيره أو بما لم يوجد، ويقولون هذه إضافات لا صفات، فيقولون هو رحيم ويرحم، والرحمة لا تقوم به بل هو مخلوق، بل هي مخلوقة وهي نعمته، ويقولون هو يرضى ويغضب، الرضا والغضب لا يقوم به بل هو مخلوق وهو ثوابه وعقابه. فهذا معنى الإضافية. أو مركبة منهما، أي من الصفات السلبية والإضافية، كما بيّن شيخ الإسلام إن من أصلهم أنه ليس له صفة ثبوتية، بل صفاته إما سلب كقولهم ليس بجسم ولا متحيز، وإما إضافية كقولهم مبدأ وعلة، وإما مؤلف منهما كقوله عاقل ومعقول وعقل وهكذا. وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل، فيكون الجعد قد أخذها من عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي، هو محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي، لقب المعلم الثاني، بينما يلقب أرسطو بالمعلم الأول، فلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ من فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ أهل الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية، أي في عهد المأمون، زاد البلاء، زاد الشر فعلا، لأنه دخلت علوم لم تكن من علوم أهل الإسلام، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، انتشرت وذاعت وامتحن الناس وقتلوا بسبب بشر بن غياث المريسي، ملحد رد عليه الدارمي رحمه الله في غير ما كتاب، وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك، إمام مالك إمام دار الهجرة، وسفيان بن عيينة، أبو محمد الهلالي، وابن المبارك عبد الله، وأبي يوسف يعقوب، ابن إبراهيم، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، والفضيل بن عياض، وأبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود، وبشر الحافي، وإن كان الصوفية قد يعتقدون أنه منهم، إلا أنه كان في المعتقد على طريقة السلف، وكانت له أقوال يعني في باب الزهد ربما ترقق القلوب وليست من القرآن والسنة. وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، يعني ذمهم وتضليلهم إجماع، ذمهم وتضليلهم إجماع. قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك، وهو من أئمة الأشاعرة، في كتابه التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، وهو أيضا من رؤوس الأشاعرة. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي من رؤوس المعتزلة، وهو زوج أم أبي الحسن الأشعري، وتأثر به أبو الحسن الأشعري وبقي فترة على الاعتزال، ثم انتقل إلى الأشعرية ثم اهتدى إلى السنة. وعبد الجبار بن أحمد الهمداني، وهذا مصيبة. هذا عبد الجبار شرح الأصول الخمسة للمعتزلة في 15 مجلدا ضخما. أصول الخمسة لو كانت يعني لو شرح أصول الإسلام الخمسة وشرح أركان الإيمان الستة وتوسع في الشرح لما بلغت هذا المبلغ. وأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب البصري أخذ عن القاضي ودرس ببغداد وكان جدلا حاذقا بالباطل، حاذق بالباطل. وأبي الوفاء بن عقيل يعني ينسب إلى الحنابلة ولكنه تأثر بالأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. وأبي حامد الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، وهذا ألف وصنف في نصرة الأشاعرة والصوفية، وقيل بأنه تاب عند موته والله أعلم. وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي كان ذكرها في كتابه، أي في هذا التقرير الذي يقرره بنفي الصفات. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، لكن مع ذلك قد انحرفوا انحرافا شديدا، وكلامهم الحسن يتبدد أمام كثرة الشبهات والتأويلات التي ساقوها. قال فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. كتاب طيب يا أخوة، إلا أنه يعني قد لا ينقل منه كثيرا في الشروح، لأنه ينتقل من الرد مثلا أحيانا إلى سلبهم وذمهم، وفي كتب الشروح يحاول الشارح أن يرد على الشبهة بدون التطرق إلى هذا. وحتى ابن حزم رحمه الله في كتبه كثير من النقال تجد ما ينقل نص ابن حزم بعبارته، لأن ابن حزم قد يكثر من الثلب لمن يرد عليهم، والإنسان يحاول أن يذكر المسألة لا يريد رد المثالب، يعني لا يريد ذكر المثالب، وإلا هو كتاب طيب. حكى في هذه التأويلات بأعينها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، أي أعلم بهذه التأويلات الفاسدة التي هو عليها، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه من جهته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي المعروف بشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي عبد الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي، يعني يقصد به كأنه كتابه ذم الكلام، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر في شرحه على موطأ مالك، وفي غير ذلك من الكتب. والأسماء والصفات للبيهقي، وهو من أنفس الكتب في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد تلوث بنقل تأويلات فاسدة عن الخطابي في كثير من هذا الكتاب. وقبل ذلك السنة للطبراني، وأبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني، وهكذا، ولأبي الشيخ الأصبهاني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الأصبهاني، له كتاب العظمة وله كتاب أيضا في السنة، ولأبي عبد الله بن منده كتاب الإيمان، وكذلك ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين. وقبل ذلك السنة للخلال، يعني استفاد من نقولاته عن أحمد وغيره، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، نسبة لبيع الخل من كبار علماء الحنابلة. والتوحيد لابن خزيمة من أنفس ما ألف، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري رد عليهم في كتابه الصحيح وفي غير ما كتاب مثل كتاب خلق أفعال العباد، وشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد كتاب النفيس درسناه لإخواننا في بلجيكا، وهو كتاب النفيس بأسانيده. قال عنه ابن القيم: وقرأ كتاب الحافظ ثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. والسنة لأبي بكر بن الأثرم أيضا حنبلي، أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الأثرم الطائي، كبار أئمة العلم لازم الإمام أحمد. والسنة لحنبل وله مخالفات، حنبل بن إسحاق من ابن أخي أحمد بن حنبل أو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، ولكن له بعض المخالفات. وللمروذي من تلاميذ أحمد، ولأبي داود السيستاني، المروذي هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحاج المروذي، وأبو داود السيستاني صاحب السنة، سليمان بن الأشعث السيستاني كتب في كتابه السنن بكتاب السنة، ولابن أبي شيبة في غير ما كتاب. والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم كتاب مفيد وجميل، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، ككلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري أمثالهم، وقيل لعبد الله بن المبارك وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، أشياء كثيرة. إلى هنا نكتفي ولبقي سطور. قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الحمد لله أن الله وفقني في شرحي على السنة البربهاري، وهو من الكتب النفيسة في هذا، أني كتبت كثير من الكتب قبل أن أطلع على كلام شيخ الإسلام هذا، وهو دلالة على الخير، والكتب المصنفة في الباب، والحمد لله رب العالمين.